الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين من الساعة إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. سنذكر مقدمة عن كتاب الشرائع وعن المؤلف أيضا. يعد هذا الكتاب، كتاب الشرائع، من أهم المتون الفقهية وأكثرها فروعا وأدقها منهجة، وقد حظي منذ أقدم الأزمنة بعناية العلماء وطلاب الدراسات الفقهية، فأصبح موضعا لتدارسهم وشروحهم وتعليقاتهم، بل إن أوسع الموسوعات وأهمها كالجواهر ما هي إلا شروح لهذا الكتاب. ولا يزال كثير من العلماء الآن يعني يعطون البحث الخارج في كتاب الفقه على نفس متن الشرائع. هو الكتاب يعني، وهذا يدل على أنه الكتاب له توفيق خاص، يعني المؤلف، وهذا الكتاب له قبول خاص من أهل البيت سلام الله عليهم، يعني الله سبحانه وتعالى، بدليل أنه هذا الكتاب إلى الآن هو كتاب فقهي معتبر ومعتمد، مع ملاحظة أنه كثير من الكتب الفقهية بعده قد جاءت وأكثر فروعا وأكثر تدقيق من بعده، لكن مع هذا الكتاب بقي على حاله، وهذا إنجاز، فإنما يدل على توفيق خاص قد حظي به هذا الكتاب. مؤلف هذا الكتاب هو الشيخ جعفر بن الحسن بن أبي زكريا يحيى بن الحسن السعيد الهذلي الحلي، وكنيته أبو القاسم، ولقبه المحقق الأول وأيضا المحقق الحلي ونجم الدين. ولد في سنة 608 هجرية من عائلة علمية، وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة 676 هجرية في مدينة الحلة. هذه الإطلالة بسيطة على الكتاب وعلى المؤلف. قبل أن نبدأ بمشروع بذكر مطالب الكتاب، لا بد من ملاحظة مقدمة عامة عن الفقه موضوعا تعريفا وموضوعا وغاية. تعريف هذا العلم أنه أول شيء، الفقه لغة هو الفهم، أما اصطلاحا فهو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. نعم، بقولنا الأحكام الشرعية سوف يخرج الأحكام العقلية والأحكام التي لا تخص الشرع. أما عندما نقول عن أدلتها التفصيلية، نريد الأدلة التفصيلية للقرآن والسنة والإجماع والعقل، فلا بد أن يكون علم الفقه، يعني لا بد أن يكون في علم الفقه وخصوص العلم بالأحكام الشرعية عن هذه الأدلة التفصيلية. أما لو كان الدليل هو غير هذه الأمور فلا يكون علم الفقه. وأيضا يخرج علم العامي، العامي قد يقول أنا أعلم بالأحكام الشرعية، لكن علمه بالأحكام الشرعية لم يكن عن أدلة التفصيلية، بل كان عن شنو؟
الإجمال،
عن تقليد لمجتهد مثلا، أو عن كما تذكر الإجمال، وليس هو الرجوع للأدلة التفصيلية. أما الراجع للأدلة التفصيلية نقول هذا فقيه، ولهذا الفقيه هو الذي يرجع للأدلة التفصيلية، والمجتهد هو الذي يستنبط الحكم من الأدلة التفصيلية. هذا التعريف طبعا اختاره أكثر غير واحد من فقهائنا، كالشهيد الأول في القواعد، والشيخ حسن بن الشهيد الثاني أيضا في المعالم. نعم، طبعا علم الفقه هو من أشرف العلوم وأعلاها وأفضلها، بل هو نصف الدين باعتبار أن الدين يقسم إلى فروع وأصول، فهو نصف الدين باعتبار أنه القسيم الآخر هو أصول الدين. نعم، تفضله بعد لا يخفى، وأما موضوعه فموضوعه فعل المكلف من حيث قروء الأحكام عليه باعتبار المكلف يسأل ما هو قسم هذا الفعل، ذاك الفعل فنقول له الجواز، الإباحة، الاستحباب، الحرمة إلى آخره. فموضوعه فعل المكلف، لكن من هذه الحيثية، من حيثية أنه جائز أو غير جائز، حلال أو حرام إلى آخره. أما فائدة هذا العلم فهي فائدة جليلة وعظيمة، فبها يعرف الناس، يعرف المكلفون ما هو المطلوب منهم، ما هو قانون الله في الأرض سبحانه وتعالى، وما هو المطلوب منهم حتى يحققوا قانون الله في الأرض. ومن الواضح أن نعتقد أن كل مشاكل البشرية وكل مشاكل الناس ما هي إلا البعد عن قوانين الله، عن تطبيق قوانين الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا أو كفروا كذا. فالمسألة مسألة تطبيق قانون الله سبحانه وتعالى. وتطبيق قانون الله فرع ماذا؟ فرع معرفة قانون الله. فلا بد من معرفة القانون حتى نطبقه. فإحنا لا بد للفقيه أن يهيئ هذا القانون حتى يسعى الناس مثلا لتطبيق هذا القانون في نعم خارجا. هذا انتهينا من هذه المقدمة البسيطة جدا. قال المصنف حدث الله روحه الزكية كتاب الطهارة. من الملفت للنظر هنا أن المصنف هنا لم يبدأ بما هو المتعود عند الرسائل العملية الحديثة في كتاب الاجتهاد والتقليد مثلا مع أهمية هذا الكتاب. المصنف وكثير من الكتب الفقهية المعاصرة للمصنف يعني المراهقة لذاك الزمان اللمعة مثلا يعني اللمعة التبصرة الشرائع وكثير من الكتب الفقهية المؤلفة في تلك البره من الزمان هي لا تبتدئ بكتاب الاجتهاد التقليد. كتاب الاجتهاد التقليد كتاب نشأ في الفقه الحديث فيما بعد الهجمة الأحبارية نشأ البحث عن الاجتهاد التقليد. طبعا هذا لا يعني أن الاجتهاد التقليد غير موجود عند المؤلفين هذه الكتب في ذلك الزمان. كتاب الاجتهاد التقليد يعني هم كانوا يعتقدون هؤلاء الفقهاء كانوا يرتكز في أذهانهم وجوب رجوع الجاهل للعالم ووجوب التقليد لأن مسألة تشعب وتبلور البحث. البحث بحث الاجتهاد التقليد تبلور في العصور المتأخرة وكثرت فروعه لوجود مشاكل طرائق مثلا يعني كانوا نستطيع أن نقول أنه أكثر السبب الرئيسي في تشعب بحث الاجتهاد التقليد في العصور المتأخرة هو رد فعل عن أمور حدثت. أبرز هذه الأمور هي الهجمة الأخبارية. الأخباريين نشأوا ناس مجموعة من العلماء نعم اتجهوا إلى أنه لا يجوز مثلا التقليد وأن الرجوع للأخبار وأنه كل إنسان عليه أن يأخذ الحكم من الأخبار فتلغوا عملية التقليد تلغوا عملية رجوع الجاهل للعالم يعني بهذا المعنى وأن العالم وظيفته مو يستمر حكم شرعي يطيل الناس لا وظيفته فقط بيان الأخبار. فأنا أروح للمجتهد أقول له ما هو الحكم الشرعي يقول له والله رواية هاي رواية وأنت كيف تعمل به تفهم من أنت فوظيفته فقط يبين الرواية هم يفسرون الحديث يقول فرجعوا إلى رواة أحاديثنا يقول هم رجعوا الناس إلى الرواية. طبعا مسلكهم فيه مناقشات طويلة وثبت عند مشهور العلماء هنا أنه منهج الطريقة الأخبارية ومنهج خاطئ وغير صحيح وتفصيل الكلام ليس الآن لكن مرادي أن هذه الهجمة ولدت رد فعل. كان رد الفعل شنو أنه لابد أن نحدد أن هناك اجتهاد وأن الاجتهاد شنو قيوده شنو شروط هذا الاجتهاد وما هي ما هو الشرط في مرجع التقليد إلى آخره. ما في زمن المحقق ما كان هذه المشكلة موجودة فكان مرتكز في أذهان الجميع أنه صاحب الشرائع المحقق يعرف أنه هم يرجعون إليه في التقليد وبعد ما يحتاج يقول لهم أنتم تعرجوا عليه بالكتاب نفس كتابه هم هذا يبدأ في صلب الموضوع. وكانت كما ذكرت لك المسألة غير معقدة حتى يحتاج إلى أن يذكر شروط وأبواب وكذا تفاصيل هذه المسائل ووضوحها لدى العوام ووضوحها لدى المرتكز في أذهانهم. أيضا أكو مسألة أخرى ما كان تعبد مرجعية في ذات الزمان. ذات الزمان يبرز مرجع واحد مشهور على المعروف ولا يختلف فيه اثنان فالجميع يتجه إليه يتجه إلى الأنظار بخلاف الوقت الحاضر. أيضا هناك أمر جديد غير موجود في ذات الزمان. الأمر الجديد هنا أنه هنا صار بروز ناس غير مؤهلين يعني هم يدعون المرجعية في هذا يعني ورد في أصولنا ورد أنه تصدى ناس هم غير مؤهلين مثلا يعني مو أقصد يعني غير مؤهلين على الأقل أنه قد يكون فقد لا يكون الأعلم مثلا فصار شنو صار بروز ناس غير المؤهلين خلى شنو جعل الرسائل العملية المعاصرة تتشدد أكثر في بيان ما هو المؤهل وما هو غير المؤهل حتى لا يسمحون لهؤلاء أن يتفتون لمثل هذه الأمور الخطيرة. أما في ذات الزمان ما كان هذه المشكلة موجودة بروز غير المؤهلين ما كانت غير موجودة ما كانت أفو موجودة لهذا لم يكن تكون الحاجة موجودة لكتاب الاجتهاد والتقليد في عصرهم. قال المصنف أنا جيت كتاب الطهارة لا هو قال كتاب الطهارة قال القسم الأول كبار والمصنف قسم كتابه إلى قسمين رئيسيين قسم في العبادات وقسم في ما يسمى بالمعاملات. والتقسيم الصحيح للكتاب ليس هكذا، التقسيم الصحيح انه البحث اما فيما يشترط فيه قصد القربة او لا، اي لا يعني لا يشترط قصد القربة فيه، وما كان يشترط فيه قصد القربة يعبر عنه بالعبادات، وما لا يشترط فيه قصد القربة اللي يسمى عند المشهور المعاملات، هذا ما لا يشترط فيه قصد القربة اما ان يحتاج الى تلفظ او لا. فإن كان يحتاج إلى التلفظ نعم، إن كان لا يحتاج إلى التلفظ يعبر عنه بالأحكام بالمعنى الأخص، وهي كالمواريث وأحكام الأطعمة والأجهزة، نعم أحكام القصاص والديات ومشاكل. والذي يحتاج إلى تلفظ إما أن يقع تلفظ من طرفين قوة أو فعلا أو من طرف واحد، ما كان من طرفين يسمى بالعقد كالنكاح نعم
عقد الإجارة
وما شابه هذه أمور أحكام. أول شيء لا يشترط فيها قصد القرب، وتحتاج إلى طرفين، طرف موجب وطرف قابل. لا يمكن تحقق العقد إلا بوجود طرفين، وكلاه لازم يتلفظ. طبعا لازمها بحسب العنوان الأول، أما قد تأتي عناوين ثانوية تسمح بعدم كان في الأخرى، لكن الأصل أنه لابد أن يتلفظ، فيقول له بعتك إلا تقول له قبيل يقول لك اجرت ثلاثه قبلت وهكذا. هذه هي القسم نعم الثالث. القسم الرابع وهو ما يحتاج الى تلفظ لكن من طرف واحد، وهو ما يعبر عنه بالايقاع كالعقد الطلاق والعتق والوقف وما شابه. واضح ان شاء الله. زين. هناك اصطلاح المعاملات وله اطلاقان، تارة يراد به المعاملات العقود فقط كما نحن وضحناه، وهو ما يحتاج الى طرفين قوة او فعلا، وتارة يراد بالمعاملات العقود والايقاعات والاحكام، اي ما يشمل كل الاقسام التي لا يشترط فيها قصد القربة، وتارة تطلق لفظ المعاملات ويراد بها العقود والإيقاعات فقط ولا يشمل الأحكام حينئذ. فهناك هذا اصطلاح المعاملات، تارة يراد به هذا وأخرى يراد به ذاك. نعم. على كل حال هناك من ذكر في وجه التقسيم يقول انه ان اساس التقسيم هو ان ما يحتاج، عبارة بعض المحشين على الشرائع يقول ان ما يبحث في الفقه اما اخروي او دنيوي. ما قايل مثل ما قلنا احنا ما يبحث في الفقه اما ان يحتاج الى قصد القربة او لا، يعني احنا ذكرنا من التفريق بين العبادات وغير العبادات هو يحتاج الى قصد القربة او لا، هو عبر هكذا اما اخروي او دنيوي. الاخروي العبادات والدنيوي ما اللي هو احنا سميناه عقود ايقاع. التقسيم يعني مو واضح شو المقصود بالاخروي والدنيوي، اذا كان المقصود ما يقصد به الاخره، ما يقصد به الاخره يعني لا يقصد به الدنيا، يعني هذا المعنى، يعني هذا معنى اخروي، يعني انت تريد به الاخره لا تريد به الدنيا. من الواضح ان المعاملات كثير من تفاصيلها هي يقصد به الاخره يعني زين. حتى العبادات هناك ما هو داخل في العبادات ولا يقصد به الآخرة، مثل يعني قصدي لا يكون ناشئا عن هذا القصد، كمان لعله مثلا يمكن أن ينظر له بالكتاب الجهاد وكتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. زين، إذا كان مقصود بالأخروي أيضا شنو؟ يعني ما يكون كما من بعضهم عبر يقول العبادات هي اللي علاقتك مع الله فقط، لعله هو المقصود الاخروي، يعني علاقتك في العبادات مع الله، اما علاقتك في المعاملات مع الاخرين. هناك من عبر بهذا التعبير وفرق بالعبادات والمعاملات بهذا التعبير. هذا ايضا تعبير مو صحيح. ليش؟ لانه العبادات فيها جانب اجتماعي كصلاة الجماعة وكالحج اللي هو عبادة جماعية، وكثير من العبادات هناك كثير من الامثلة اذا نحب نستقريها كما ذكرنا الامر المعروف والنهي عن المنكر، الجهاد مثلا، الخمس هو علاقه مع الاخرين ومثل علاقه مع الله. نعم الصلاه علاقه مع الله. فالتعبيرات هذه التعبيرات كما ذكرنا فيها من الخلل الكثير، ولعل أفضل ما ذكرناه في أساس التقسيم وما ذكرناه نحن من التفريق بين العبادة والمعاملة بهذا المعنى أن ما يشترط فيه قصد القربة أو لا.
لا
مو هكذا يقال.
نعم
وإن كان هو التقسيم هم فيه وجه إشكال لكن لا نريد أن نقيل بهذه يعني حتى لا يخرج بحث درس الشرائع عن كونه درس يعني مناسب هذا الكتاب. هذه واضح إن شاء الله.
نعم إن شاء الله.
قال المصنف القسم الأول في العبادات ذكرنا أنه معنى العبادات هو شنو؟ هو كل ما يشترط فيه قصد القربة والشرط نحو الشرط نعم الذي قصد القربة بحيث مقوم للعبادة فلا يمكن لا يمكن أن تكون هناك عبادة بدون قصد القربة ليست شرطا في الكمال بل شرط في أصل الوجود. نعم قال وهي عشرة كتب هذه الكتب المصنف صراحة على كل الثلاث بدأ بكتاب الطهارة لأنه مقدمة للصلاة لأنه الطهارة أول شيء في نفسها محبوبة وثاني شيء لأنها مقدمة لكثير بل قد يقال لكل العبادات الأخرى فكل العبادات الأخرى تحتاج إلى هذه الطهارة لهذا قدمها وكتاب الصلاة وقدمه أيضا لأهميته ولعظمه والزكاة لأنها الصلاة والزكاة دائما تقرن بالقرآن وبعده الخمس وبعده كتاب الصوم ثم الاعتكاف ثم كتاب الحج ثم كتاب العمرة وكتاب الجهاد ثم كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا ملاحظة أن المصنف فصل كتاب الاعتكاف عن كتاب الصوم. كتاب الاعتكاف غالبا الكتب الفقهية المعاصرة تذكر كتاب الاعتكاف داخل كتاب الصوم طبعا من الواضح أن هي مفاهيم مختلفة الصوم غير الاعتكاف كما أن الصوم غير الصلاة فمن الواضح أن التقسيم الذي فعله المصنف تقسيم صحيح لا بد من فصل الاعتكاف لأن الاعتكاف ما هي تختلف تماما عن ماهية الصوم. نعم هناك وجه ربط شنو وجه الربط أن الاعتكاف شرطه الصوم وهذا لا يعني أنه لا بد حينئذ لأجل أن شرطه الصوم لا بد أن يكون داخلا في الصوم واضح هذا زين. وأيضا المصنف فصل كتاب الحج عن كتاب العمرة نعم لأنه هو واضح أنه هناك فرق بين الحج والعمرة وإن كان يعني يشتركان في كثير من الأفعال أو يعني في مثلا كالطواف نفس الطواف ونفس السعي يشتركان هذا قالوا في العبادات أيضا واضح إن شاء الله. بدأ المصنف بكتاب الطهارة بدأ بالطهارة كما ذكرنا لأن الطهارة مهمة للعديد من العبادات وهي من أبرز مقدمات الصلاة وهي مقدمة للصوم والطواف ولها علاقة بأحكام الطعام والشراب وأحكام الأموات بل إنها محبوبة في حد نفسها كما وضحنا ذلك. قال المصنف الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم. الطهارة لها معنى لغوي معناها اللغوي هي النظافة والنزاهة من الأجناس مثلا أما شرعا فهي ليست النظافة والنزاهة مطلقا إنما نظافة ونزاهة خاصة نظافة ونزاهة من قدرات شرعية حددها الشرع طبعا لابد أن تكون معنوية مع شروط خاصة. خلنا أوضح لك شو المقصود بالمعنوية أنت متكس في أذهان في الأذهان أن الطهارة تسمى طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. المصنف يقول طهارة من الخبث هاي مو طهارة شرعية واضح شلون مو طهارة شرعية الطهارة الشرعية هي خصوص الطهارة من الحدث بمعنى أنه لهذا وقال قال أن الطهارة اسم للوضوء والغسل أو التيمم يقول الطهارة هنا فقط طهيب لاحظ أن هاي الأمور الثلاثة اللي ذكرها هي الطهارة الحدثية فقال أن الطهارة هي الطهارة الحدثية فقط اللي هي إما وضوء أو غسل أو تيمم أما غير هذه الأفراد الثلاثة هو لا يذكر طهارة بالمعنى الشرعي وإن صدق عليه طهارة بها معنى بالمعنى اللغوي إحنا قلنا أن المعنى اللغوي للطهارة شنو هي النظافة والنزافة فتلاحظ أن الطهارة من الخبث طهارة من الخبث إذا هناك دم ما تفعل تغسل يدك من الدم فتنزه يدك عن هذا الدم ورشده فتغسل يدك فتنظف هذه اليد وتنزهها عن الدم فشو تطبقتها مفهوم الطهارة اللغوية شنو هي النظافة والنزاهة لهذا المصنف شو يقول أنا ليش ما سميت الطهارة من الخبث طهارة شرعية. يقول لي هي في الحقيقة ما يعني هي نفس معنى الطهارة اللغوية، أما الطهارة الشرعية لها بها شروط خاصة، أبرزها شنو؟ أبرزها أنها فيها النية، يشترط فيها نية القربة. واضح هذا؟ فلهذا قال إنه اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، أما تلك الطهارة اللي هي طهارة من القبث فهي طهارة لغوية لا شرعية. وهذا التعبير في الحديث ذات شرف اللمعة أيضا وفي كل الكتب تذكر معنى الطهارة بأنها طهارة شرعية. قال الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، فإذا عرف الطهارة بمن بأفرادها،
نعم
هي أفرادها إنها النسبة ما عندنا غيرها، وهذا من باب التعريف بمن بنفس التقسيم يعرف الشيء بأقسام. هو كان بإمكان أن يعرف بمن يعرف بالمفهوم، وليش يجيب أقسام؟
نعم.
واضح؟ كما لو قلت لك مرة أعرف لك الكلمة، أقول الكلمة هي اسم وفعل وحرف،
نعم،
ومرة أعرف الكلمة في نفسها مع غض النظر عن أقسامها، فنقول هي قول مثلا قول مفرد مثلا إيه؟ فهنا عرف نفس الأقسام أو ذكر الأقسام حتى أنت تعرف الأقسام تعرف المقسم. زين. قال اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. يعني صحيح هي الطهارة اسم للوضوء مثلا، بس مو كل وضوء، الوضوء اللي يأثر في أنه يجعل لك الصلاة مستباحة، لأنه يجعل لك الصلاة مباحة. شلون؟ يعني الصلاة لا تباح لمن هو متنجس بالنجاسة الحدثية، صحيح؟ لا تباح، يعني شنو؟ ما مقبولة من عنده. فش وقت تباح لك الصلاة؟ عندما تتوضأ. شو وقت تباح الصلاة للمجنب؟ عندما يغتسل، وهكذا للمتيمم. فيقول إذا مرادنا بالطهارة اسم الوضوء أو الغسل والتيمم، لكن على وجه خاص، وهو الوجه الذي له تأثير في استباحة الصلاة. واضح هذا القيد معناه؟ فهذا يريد به الشيخ يخرج الطهارة التي لا تؤثر في الاستباحة من الصلاة، يقولها لا يسبق عليها الطهارة. لماذا؟ لأنها لا تجعل الصلاة مباحة في حد نفسها. مثل ايش؟
وضوء الحائض
مثلا، وضوء الحائض يستحب عندنا للحائض أن تجلس في مصلاها مثلا، أن تتوضأ وتجلس في مصلاها، واضح أن جهوسها أن وضوءها حينئذ لا يرفع حدثه، وبالنتيجة أيضا لا يجعل الصلاة مباحة، فهي إذا صلاتها حينئذ فوضوها الأصل سيكون ما هو إلا وضوء لا يبيح لها الصلاة. هل يسمى طهارة؟ مصنف يقول لا، هذا يخرج عن كونه طهارة. وأيضا مثال آخر التيمم لأجل النوم، أيضا عندنا المستحبات حتى مع وجود الماء، إذا ذهبت إلى فراشك وأردت النوم وكان هناك وكنت مثلا تريد أن تنام على طهارة، يستحب لك أن تتيمم بالتراب على الأقل الموجود وين؟ على الفراش مثلا، أو إذا كان قريب منه تتيمم وتنام مثلا. هذا مجرد تطبيق الاستحباب الشرعي، وإلا مع وجود الماء كيف يصح التيمم؟ لكن هنا هذه الطهارة، طهارة التيمم لا تكون طهارة مبيحة للصلاة.
أيضا لا يكون
التيمم واضح هذا
طهارة.
قال نعم. طبعا من ملاحظة النام يقول وش انتهى تأثير في استباحة الصلاة، هذا قوله الصلاة مو من باب الحفظ، من باب المثال، لا مو قصد إلا للصلاة، ولا يمكن أن تكون أي طواف لي بس البكاء والصلاة لعموم البول البلوى كما يعبرون، يعني أكثر ارتفاع بها أو لأنها الفرد الأكمل، وإلا فغاية الطهارات الثلاثة
أيضا
أعم من الصلاة كالصوم وكتابة القرآن والطواف أيضا
أيضا يقصد به الحكم مثلا الوضعي في الأحكام الوضعية وليس الأحكام التكليفية.
لا هو
يقضي على الصحة،
نعم صحة
والكلام
بالصحة. وكل واحد منها يعني من هذه الطهارات ينقسم إلى واجب وندب، ندب المستحب. نعم. فالواجب من الوضوء، فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة، الوضوء في نفسه مستحب.
نعم.
يجب في وقت إذا وجب غايته.
نعم.
فإذا كان الصلاة واجبة هو يجب وجوب غير يسمونه.
نعم.
أو طواف واجب.
نعم.
أو لمس كتابة القرآن إن وجب، فقط يجب لمس كتابة القرآن
بالنذر،
ثم لو نذر للكتابة أو عاهد الله أو أقسم، أو أنه لأجل تطهير القرآن.
نعم.
وكانت وكون التطهير يستوجب مس الكتابة.
نعم.
أو لأجل إصلاح غلط في القرآن مثل لا يتم إلا باللمس، لأنه إصلاح القرآن واجب لكونه عن وهو المعجز فلا بد من إصلاحه أنت إذا وقع في الخطأ.
نعم
على على كل حال. قال والمندوب ما عداه.
نعم
يعني المندوب من الوضوء ما عدا ما كان لصلاة واجبة أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب.
نعم.
يعني يقصد أن هذا ما عداه يعني إذن فنفهم من هذه العبارة أن الحكم الأول للوضوء هو شنو؟ هو الاستحباب ويخرج يخرج للوجوب بشكل هاي الفروض للصلاة الواجبة للطواف الواجب للمس الكتابة إلى آخره. وهذا معناه أن الحكم الأولي هو في نفسه الوضوء في نفسه الاستحباب الشرعي ولكن يخرج للوجوب الغيري في حالات كون الغاية هي واجبة. قال والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة يعني إما لصلاة واجبة أو طواف واجب أو نفس كتابة القرآن واجب أو لدخول المساجد. طبعا سيأتي إن شاء الله أنه دخول المساجد مو حرام على المجنين فعبارة بها مسامحة مراد الدخول مع اللبس
أو لبس المساجد مثل المدينة
جمالة قال مساجد ما قال مسجد المدينة مساجد عامة لا هو بعدين ما خشي المسجدين وين ذاكرة اي احنا قراها يقول في المذا عندنا لاحظوا هذه المسجدين وللجنوب في احد المسجدين
يا
اخي لو يريد المسجدين تذكرهم سوي يحكي بصوره عامه وسياتي ان شاء الله من الدخول مثلا لو دخل من الباب وخرج من الباب مو حرام انما الحرام وضع شيء في المسجد او المكث فيه فكان الاولى ان يعبر او للمكث في المساجد نعم المسجدين صحيح مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الدخول مطلقا لكن عبارته مو مال عبارته ما تسمح بأن نقول مقصودة فقط المسجدين لأنه قاعد يجمع مساجد المساجد جمع وأقل جمع إيش قلت
باللغة
أي
نعم
لا أقل جمع ثلاثة
ثلاثة باللغة وأما في المنطقة اثنين فأكثر
ماشي طبعا يستثنى من وجوب هذه المسألة دخول المساجد يستثنى يعني إذا فسرناها بأنها المكث يستثنى المحدث بحدث مسجد ميت سيأتي إن شاء الله أن هذا الحدث لا يمنع دخول المسجد قبل الغسل والمسجد حدث بس حدث مسجد ميت شو يستثنى زين قال نعم ونصلين دخول أو لقراءة يعني أو يجب الغسل شوكت لقراءة العزائم إن وجد
كم بنذر
أي العزائم واضح عندك
هي
السور التي تجب فيها السجود وهي سورة النجم وسورة العلق وسورة السجدة الإسلامين سجدة وحاميم السجدة نعم قال وقد يجب قد باب التقليد شوكت يجب الغسل شوكت إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقي ماذا بقي بقدر ما يغتسل الجنوب طبعا اليوم اللي يجب صومه مثل مستاذ يوم رمضان او قضاء شهر رمضان
المضيق.
بس المضيق او نذر معين نذر يوم معين فهذا يوم يجب صومه فيقول اذا بقي من هذا اليوم بقدر ما يغتسل الجنوب فايضا وكان هو شخص مجنب يجب عليه ان يغتسل حتى يصح منه الصوم الواجب في يوم غد واضح هذا
أخي
ولصوم يعني ويجب لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطمة هذا يعني غمس دمها القطمة في عدة المستحاضة إما أن تكون قليلة أو متوسطة أو كثيرة القليلة ما يغمس دمها القطمة بل يلوثها فقط لكن الكثيرة والمتوسطة يغمس دمها القطمة لهذا الغسل واجب عليه من المتوسطة تقصد مرة واحدة وعلى الكثيرة تقصد ثلاث مرات لهذا هو تعبيره ما قال على المستحاضة القليل المتوسطة والكثيرة جمعها العبارة واحدة قال غمز دمها القطنة صدق إن غمز دمها القطنة يشمل فردين من أفراد المستحاضة اللي كثيرات يجب فيها الغسل واضح من هذا؟
نعم
قال والمندوب يعني من الغسل ما عداه يعني ما عدا هذه اللي ذكرت أيضا يفهم منه أن الأصل في الغسل هو الاستحباب كغسل الجمعة وغسل الإحرام وما شاكل أما غسلتنا هذه الأمور يعني إذا كانت الغاية واجبة يجب الغسل أما في نفسه ليس واجبين والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها فأيضا إذا ضاق وقت الصلاة فيجب على المكلف إذا لم نعم في هذه الحالة أن يتيمم ويصلي باعتبار التيمم عملية أسرع من الوضوء، فحتى يفرز أنه يمتثل للصلاة ماذا يفعل؟
يتيمم.
نعم، وهذا الفرد واضح من أفراد وجوب التيمم.
نعم.
هناك فرد آخر وهو مسألة سيأتي أمام تفصيلها لكن نشير لها المصنف عنها يريدها، وهي حالة ما لو كان الوقت واسع للصلاة.
نعم،
الوقت واسع للصلاة ولكن ماكو مي، فهل يجوز الصلاة في أول الوقت أم لا؟ المصنف لا يرضى بجواز الصلاة في أول الوقت.
نعم.
عندهم هي يسمون تعبر عنها بجواز المبادرة وعدم جواز المبادرة. هو سيأتي منه أنه يتردد في اشتراط، يتردد في هذا الأمر. نعم سيأتي إن شاء الله اللي في ذهن أنه يتردد في هذا الأمر. المسألة مبتنية على جواز البدار في أول الوقت وعدم جواز البدار. اللي فقهاء المتأخرين كلهم يقولون بجواز الصلاة في أول الوقت، لكن من الفقهاء القدامى لا
موجود المرء
أي معلية حتى معلية تشكلون مثلا ناكلها في محلها أحسن عندنا عن الشعب. ليه؟ قال وقد يجب إذا بقي نعم طيب لا ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها وللجنب يعني أيضا الواجب من التيمم ماذا على الجنب في أحد المسجدين.
نعم،
المسجد الحرام في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فمن أجنب وهو في أحد هذين المسجدين يجب عليه التيمم ويجب عليه أن مباشرة أن يخرج من المسجد. نعم ليخرج به، والمندوب ما عدا، والمندوب ما عدا هذه المذكورات كما لو تم من النوم كما قلنا قبل قليل.
نعم
طبعا هذه العبارة مطلقة، هو يقول مندوب ما عدا هذه المذكورات، وإطلاق هذه العبارة يعني فيها إشكال، فيها شوية من التوسع الزائدة، لأن التيمم يجب أيضا للطواف الواجب، ويجب لمس كتابة القرآن في حالة وجود كتابة القرآن، ويجب لدخول المساجد مع اللبس والمكس ما عدا المسجدين. فالقاعدة أن التيمم يجب لما وجبت له الطهارة مع تعذرهما، ما في يعني هو لاحظ في عبارته بالغسل وبالوضوء ايش قال؟ لصلاة واجبة وطواف واجب لمس كتابة القرآن واجبة. بالتيمم ما قال ما كان لصلاة واجبة او طواف واجب داخل، يعني وكأنه يقول انه التيمم مو واجب في حال في هذه في حالة لمس كتابة القرآن ان وجب. لا، هي الحقيقة واجب اذا لم تكن هناك طهارة مائية.
نعم،
واضح؟ ما في فرق بين التيمم، بين موارد التيمم وموارد الغسل والوضوء الا من ناحيه توفر الماء وعدم توفر الماء. هذه العباره نقول المندوب ما عدا، يعني واحد يتوهم يقول اذا عباره مطلقه، فان الشخص اذا اراد الطواف مثلا ولم يجد الماء يصير التيمم عنده مستحب وواجب، او لمس كتاب القران اذا كانت واجبه يكون عند الوضوء مندوب. المندوب ما عدا عباره مو فيها من الخلل، المطلوب انه يذكر هذه، يقول انه ان الطهاره الترابيه او التيمم واجب لما وجبت له الطهارتان، ما فرق بينه وبين الطهارتين، لكن في حاله ماذا؟ في حاله تعذري هاتين الطهارتين. قال وقد تجب الطهاره بنذر وشبهه، شبه النذر هو العهد واليمين
او القسم.
ما هو قال نعم بنذر، نعم يمين قسم نفس الشيء. وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه، وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان، يعني كتاب الطهارة يعتمد على أركان أربعة. الأركان أربعة هي الركن الأول في المياه، والركن الثاني في الطهارة المائية اللي هي الوضوء والغسل، والركن الثالث في الطهارة الترابية اللي هي التيمم، والركن الرابع في استعداد النجاسات. الركن الأول في المياه، المياه جمع ماء، والمصنف جمع باعتبار تعدد أفراده، لأن فيه ماء مطلق فيه ماء مضاف، والمراد بالأفراد اللي يقصدها المصنف أعم من الأفراد الحقيقية والأفراد المجازية. وعندهم كلام أنه إطلاق الماء على الماء المضاف هو إطلاق مجازي وليس إطلاق حقيقي.
نقول الماء المضاف والماء البحر اللي يطلق لكم،
لا، الماء البحر ماء مطلق، وهو إطلاق كلمة ماء عليه إطلاق حقيقي، أما إطلاق كلمة ماء على الماء المضاف مو إطلاق حقيقي. لا إطلاق مجاز.
العقل مثلا يقول ما ويقيد
بما هو مثلا. لا مو هذا مقصودي.
إيه.
لا مقصودي كلمة ما.
نعم.
تطلق على الماء المضاف لو ما تطلق. يقولون إحنا نسمع يقول ما.
نعم.
بس زين إطلاق كلمة ما على الماء المضاف إطلاق حقيقي لو مجازي. هم يقولون إنه إطلاق الماء على الماء المضاف إطلاق المجازي. بدليل التاج قرينا وياه. يقول ماء رمان ماء لا لا يقولون ان الماء المضاف لا يحتل بالاسم لا لا يصح الا باضافه كلمه
ثانيه
واضح شلون ولا يصح لك ان تب انت هذا معناه شنو معناه التاج قرينه والتاج قرينه شنو فيكم ايضا في التاج قرينه شنو فيكم هنا مجال بخلاف الماء المطلق ما التاج قرينه من هنا ابو حنيفه يقول انا اجوز الوضوء بالماء المضاف
نعم
ليش لان يقول القران شو يقول يقول كذا يعني ماء طهورا وشيء قرانية جعلنا الماء طهورا أو بهذا المعنى فيقول العبارة تقول ماء طهورا بأي ماء فقرانة شي قلوا لي قلوا لا كلمة ما تروح للماء المضاف
نعم
كلمة ما تستعمل في الماء المضاف مجاز مو حقيقة متوهم واضح شلون
وإن ذهب بعض
طهانة ماشي أنا لا أقول بس أبين لك أنه مسألة فيها يعني هناك رأي يقول بأن الماء المضاف هو من أفراد الماء المطلق حقيقة من أفراد الماء كلمة ماء واضح شلون يعني بنحو الحقيقة للمجاز زين المصنف هنا وحده من اثنين المصنف شو يقول في المياه يقول وفي اطراف الاول في الماء المطلق والثاني في الماء المضاف هذا واحد يفهم من عنده يعني
انه حقيقه ولا
يفهم منه مثلا ان الماء المضاف والماء المطلق اقسام للماء بينما احنا قبل شيء قلنا ان المفروض ان الماء المطلق عكس كلمه ماء لا تطلق على الماء المضاف تطلق على الماء المطلق فقط وتستعمل في الماء المضاف بنحو المجاز فإذا بدنا نحمل عبارة المصنف نطيح في المجال من الصحة نقول مراده بأفراد المياه ما هو الأعم من الحقيقة والمجاز يريد من الماء ما هو الأعم من الحقيقة والمجاز ليس لا يريد فقط الأفراد الحقيقية والماء قال نعم قال فيه أطراف الأول في الماء المطلق وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة يعني يقال له ماء من غير يحتاج إلى كلمة تتم هذا المعنى وتوضح
مثل ماء رمان
لا لا الماء المطلق الماء ما يحتاج إلى ماء مثل أما أن تقول بعض الأفراد يقيد كماء البحر وماء النهر طبعا التقييد هنا لا يؤدي الى تصحيح الاستعمال يعني الاستعمال صحيح يصح ان تقف امام البحر تقول هذا ماء سكت يصح لو ما يصح بالمعنى فاذا اذا انت قلت كلمه بحر هاي كلمه بحر لا ليست هي التي تصحح استعمالك انت يصح لك الاستعمال حتى من دون كلمه بحر بخلاف ماء الرمان لا يستطيع ان تقف ان تشير الى ماء الرمان وتقول هذا ماء وتسكت كما لو فرضنا شخص يريد منك ماء الرمان ويقول لك ائتني بماء يسكت لا أنت تقول عشان أنا تصورت أنك تريد الماء المطلق.
نعم.
فكلمة الماء المضاف إذا ما تضيف الكلمة اللي هي تحدد المعنى يكون الاستعمال خطأ بخلاف الماء المطلق كماء البحر وماء المطر يكون الاستعمال صحيحا. نعم الكلمة المضافة هي كلمة تؤدي إلى تعيين فقط ولا إلى تصحيح الاستعمال. هذا واضح إن شاء الله.
واضح.
زين. قال الماء المطلق نعم. قال وكله طاهر مزيل للحدث والخبث. الحدث هو النجاسة المعنوية والأثر الحاصل لدى المكلف أو شبه المكلف الصبي والنائم والسكران عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل. عندما يكون الإنسان مجنب. مثلا عندما يخرج المني مثلا هذا يقال انه محدث فهذا احد اسباب الوضوء الغسل مثلا الجنابه فهذا هناك اثر حاصل حاله معنويه يعيشها الانسان في هذا عندما يكون مجنبا او نائما او كذا فهذه اللي هي يعبر عنها بالحدث فهي نجاسه معنويه غير محسوسه بخلاف النجاسه الماديه الخبثيه محسوسه فقلنا هي النجاسه المعنويه أو اللي هي الأثر الحاصل لدى المكلف أثر يحصل فقط عند المكلف لهذا غير لهذا مثلا الحيوانات لا يقال لها مثلا محدد باعتبار عدم التكليف. زين بس المكلفين يقول لا يمكن ان ندخل شبه المكلفين اللي هو الصبي. الصبي ايضا يوصف بالجنابة والنائم والسكر عفاي وان لم يكن مكلفين لانهم مشمولين بمن انهم اشباه المكلفين مشمولين بالجنابة ووصلوا مع شكل هذا الصبي عندما يبلغ
نعم.
لو طلبنا انه قد اجنب لابد ان يغتسل راح تشكل عليه تقول شلون صبي قبل البلوغ ويجنب. نقول نعم الجنابة لا تتحقق فقط بخروج المني تتحقق بمن بالجماع. فلو طلبنا انه حصل الجماع مثلا حصل ادخال لحشفته مثلا في كذا يكون هناك جنابة. الجنابة لا يشترط فيها ان واضح هذا هاي النجاسة الخبثية الحدثية العقل. أما الخبث فهو نجاسات مادية عينية محسوسة يعني الرائط والبول حددها الشارع وسيأتي تعدادها هاي تنجس فقط مع الرطوبة ولا تحتاج في رفعها إلى النية بخلاف الحدث يحتاج في رفعه من نية القربة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وصلنا إلى زين الحدث والرطوبة. نعم وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار ومحقون وماء بئر.
نعم
خليه بس والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.